بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قوله رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة، السنة هنا معناها الهدي العام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم في أمور الاعتقاد والمنهج وفي أمور الدين. ومن السنة اللازمة، وقوله اللازمة أي التي يجب التزامها والعمل بها. ودليل الوجوب قد مر معنا عند كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حول الاتباع والسنة وتعريف السنة إلى آخره، هو الدليل هذا، وهذا أصل عام. وقوله اللازمة أي لا يجوز مخالفتها إلا خطأ، فإن أخطأ يبين له فيرجع للحق والصواب ويترك الباطل، فإن أصر فإنه لا يعتبر من أهلها، لا يعتبر من أهل السنة، وليس ثم إلا سنة وبدعة. المخالفات التي يخالف الإنسان فيها الحق متعمدا مصرا على باطله بعد بيان السنة يعتبر بعدها مبتدعا. قال الإمام أحمد هنا لم يكن من أهلها، ولذلك كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان عن أهل السنة أخذ، وما كان عن أهل البدعة لم يؤخذ، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى من ترك منها خصلة أي بعض السنة ولو واحدة، ولو واحدة فإنه لا يكون من أهلها. وفي هذا رد على من يقول لماذا تخرجون فلانا من السلفية مع أنه ما عنده إلا خطأ واحد أو خطأان أو ثلاثة أو أربعة وخير كثير. والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن المسألة بالاتباع وليست بالأهواء، ليست المسألة على رأيي ورأيك وذوقي وذوقك، إنما المسألة باتباع الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الوجه الثاني دل الدليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج ومخالفتهم واحدة، فإنه حذر من الخوارج مع أنهم أهل قرآن وأهل صيام وصلاة، حتى الصحابة رضوان الله عليهم يحقرون عبادتهم إلى عبادتهم، يعني يحقرون يستقلونها، مع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة. القدرية وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، ومخالفتهم في مسألة واحدة وهي مسألة القدر. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ثبت عن السلف رضوان الله عليهم من هجرهم وتحذيرهم وتبديعهم لمن خالف السنة متعمدا ولو كانت سنة واحدة، وقد مر معنا شيء من ذلك. فإذن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك منها خصلة فيه تنبيه إلى هذه القضية، لا يشترط في التبديع أن يكون المبتدع وقع في عدة مخالفات، بل مخالفة واحدة تقع منه متعمدا مصرا على باطله فإنه يبدع. ولذلك الإمام أحمد كما تعلمون لما سئل عن الرجل يمشي مع أهل البدع قال يبين له، يعلم، انتبه هذا فلان مبتدع، فإن كان يعني مشى معه بعد ذلك فإنه يلحق به، فإنه يلحق به. طيب، وهذه المسألة مهمة لأن كثيرا من المخالفين يشغبون عليها ويشغبون بها على السلفيين، فيقولون ما تركتم أحدا إلا وتكلمتم عليه، وأكثر كلامكم في الجرح والتعديل، أكثر كلامكم في الجرح والتعديل. وهذه الشبهة باطلة من وجوه. الوجه الأول نقول عدد من تكلم فيه أهل العلم وأسقطوهم فنقول بدأ فنقول عدد من تكلم فيهم أهل العلم وأسقطوهم ليس كثيرا، هذا أولا، لأنهم يقولون أنتم ما تركتم أحدا إلا أسقطتموه، وهذا بلا شك مخالف للواقع. الأمر الثاني مما يرد به عليهم أن نقول هل العلماء افتروا عليهم وتقولوا عليهم أم هم الذين أسقطوا أنفسهم بأنفسهم؟ وفرق بينهما، أن تسقط القائم بلا حجة وبرهان هذا ما يجوز، أما أن تسقط الساقط أصلا وتبين سقطه هذا أمر واجب على أهل العلم بيانه. الأمر الثالث أن الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة تدل على وجوب التحذير من المخالف للحق وعلى وجوب التحذير من أهل البدع، وأن من كان مستطيعا قادرا على هذا التحذير ولم يحذر فقد يخشى عليه أن يكون قد كتم حقا، بل يخشى عليه من الإثم إن كان مستطيعا، وما حد تكلم الأمة كلها تأثم، لأن بيان، وهذه مسألة نص الخطيب البغدادي وابن رجب وغيرهما على الإجماع فيها أن الكلام على المخالفين للحق سواء كانوا رواة أو علماء واجب بالإجماع. فإذا ترك الواجب، طبعا واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فهل تطلب من الأمة أن تسكت عن أمر واجب فتأثم الأمة؟ هل تطلب من العلماء أن يسكتوا عن أمر واجب فتأثم الأمة جميعها؟ ولذلك من العبارات الجميلة التي قيلت للشيخ ربيع حفظه الله تعالى حينما وقف في وجه فتنة الخليج وفي وجه الحدادية وغيرهم، قيل له ولإخوانه السلفيين ولإخوانه العلماء السلفيين رحمة الله على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء، قيل لهم جزاكم الله خيرا أسقطتم عن الأمة الإثم، لأننا سكتنا وجبنا وأنتم تكلمتم ووقفتم في وجه المخالفين وأوذيتم وسببتم و إلى آخره، وصمتتم في وجه الحق وبينتم الحق، فجزاكم الله خيرا أسقطتم عنا الإثم. فإذا تبين بهذا أن ما يشنع به على العلماء السلفيين من كثرة كلامهم في الجرح والتعديل هو منقبة وهو جهاد في سبيل الله، وهو إسقاط عن الأمة أو إسقاط للإثم عن الأمة، والمطالبة بسكوت العلماء إيقاع للأمة في الإثم والضلال. الوجه الرابع في هذه المسألة، أعني في الرد على شبهة من يشنع على السلفيين بكثرة ردودهم وكثرة من يتكلمون فيه، أن هذا بناء على الواقع، بمعنى لو أن هؤلاء المخالفين سكتوا لسكت العلماء، ولكن أن يتكلم المخالفون ويظهروا بدعهم ويظهروا مخالفاتهم ويظهروا طعونهم في القرآن والسنة وفي كلام سلف الأمة ويسكت العلماء، لا شك أن هذا لا يرضاه عقل سليم ولا فطرة مستقيمة، ومخالفة للنصوص كما سبق كما سبق. فإذا لا تثريب على العلماء في بيانهم للحق وردهم للباطل وفي كلامهم على المخالفين للحق. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسيذكر عدة أمور ينبغي الإيمان بها. اليوم نأخذ الإيمان بالقدر. فقال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل الطويل عليه السلام الطويل، حينما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر أمر واجب وركن من أركان الإيمان. ومعنى القدر أي التقدير، أي أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم مقادير كل شيء، ويعلم ما هو كائن وما سيكون، وأمر القلم أن يكتب كل شيء إلى قيام الساعة، وذلك كما جاء في الحديث أن الله عز وجل قال للقلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكتابة ما سيكون من أفعال العباد هو بناء على علم الله السابق النافذ، لأن الله عز وجل كما ذكر العلماء في القضاء والقدر يجب أن نؤمن بأربعة مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الخلق أو المشيئة، والمرتبة الرابعة المشيئة ثم الخلق. أربعة مراتب لابد أن نؤمن بها. المرتبة الأولى العلم. ما معنى العلم؟ أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، بل كما قال العلماء يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في الحاضر، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. مثلا إنسان رزق بولد ومات هذا الولد، خلاص انتهى أجله وقدره، هنا انتهى. لو أن هذا الولد لم يمت وعاش، ستكون له أمور يفعلها، الله يعلمها لو عاش. إيش يدل على هذا؟ ما الدليل؟ قصة الخضر، في الغلام الذي قتله الخضر، فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. يعني لو كبر هذا الولد سيرهق ويتعب ويهلك والديه، وهم أهل إيمان بالله وأهل طاعة، فالله عز وجل أراحهما منه، مع أنه قتله وهو صغير، ما وقع منه شيء بعد، لكن الله يعلم، الله يعلم. إذن هذه مرتبة العلم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وكان الله بكل شيء عليما، آيات كثيرة. المرتبة الثانية الكتابة. الله عز وجل يعلم كل شيء، ثم أمر القلم، لما خلق القلم أمره سبحانه وتعالى أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. طيب، هنا تنبيه: كتابة القلم لما هو كائن إلى يوم القيامة لا يلزم منه، أو ليس معناه، أن هذه الأمور التي كتبها القلم الله عز وجل أجبر الناس عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب بناء على علمه بما سيكون، واضح؟ فالله عز وجل يعلم أنك يا عبد الله في هذا اليوم ستفعل كذا، ويكون منك كذا، وتفعل الخير كذا وكذا وكذا، ويعلم منك أنك يا عبد الله في اليوم الفلاني ستفعل الشر كذا وكذا وكذا. الله يعلم هذا ويعلم هذا في أيام مختلفة، أنك تقع كذا وأنك تقع في كذا. فأمر القلم أن يكتب علمه، فإذا ما هو مكتوب أنت مجبور عليه يا عبد الله؟ لا، ما هو مكتوب أنت اخترته يا عبد الله، وعلى اختيارك، وعلى اختيارك لهذا الأمر، وبناء على علم الله ومشيئته العامة أمر القلم أن يكتب هذا الذي اخترته. ولذلك قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. وفي آيات أخرى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال العلماء: عبر عن العمل بالكسب للدليل على أنه من عمله ومن اختياره، واضح، لا أنه مجبور عليه. فلذلك لا يشكل، أو لا تشكل مرتبة العلم على جهة الجبر على العمل، لا، العلم بناء على ما بينا أن الله عز وجل يعلم ما ستختاره وما ستقع فيه. فلا يجوز لعبد أن يترك العمل أو أن يقع في السوء ويقول أنا مجبور على هذا، فإن هذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة. إذن المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة مع ما سبق، الله عز وجل في هذا الكون له مشيئة عامة، لا يقع فيه شيئا، لا يقع فيه شيء إلا بمشيئته. لا يمكن لعبد أن يعمل عملا في هذه الدنيا إلا بعد إرادة الله ومشيئته. طب ما معنى إرادة الله ومشيئته؟ يعني أن الله قد أذن لك أن تعمل هذا ابتلاء واختبارا، ابتلاء واختبار. فالمشيئة معناها الإرادة، ولذلك الله في آيات كثيرة يقول في ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بمشيئته وإرادته. والمشيئة والإرادة يعني أن الله عز وجل أذن بذلك. والإذن هنا لا معناه لا يلزم منه الرضا والمحبة، إنما الإذن هنا من باب الابتلاء والاختبار. فكفر فرعون داخل تحت الإرادة والمشيئة، وكفر أبي جهل داخل تحت الإرادة والمشيئة، وعصيان من عصى داخل تحت الإرادة والمشيئة. لا أن الله أراده بمعنى أحبه، وإنما أذن بذلك ابتلاء واختبار. إذن هذه المرتبة الثانية. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ انظروا: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن لا يجي واحد يقول والله أنا سوف أؤمن وسوف أدخل الجنة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتك خاصة، مشيئة الله عامة. ولذلك أنت يا عبد الله لا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل لنا في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ذكر لنا أنهم لما جزموا بفعل أمر أنه سيقع خذلهم الله. قال: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، ليقطعنها، يعني يقطعون الثمار والشجر مصبحين في الصباح من بدري قبل يجي الفقراء والمساكين، يقطعون هذه الثمار والفواكه والحبوب حتى يلموها بسرعة وما يعطون الفقراء شيء. كان أبوهم رحمة الله عليه كان ما يخرج من هذا الثمر فيما ذكروا جزء له وجزء للأرض وجزء للفقراء والمساكين، فكان الله عز وجل مغدق عليه بالنعم. فلما مات أولاده قالوا لا، ما رح نعطي الفقراء. قال: ليصرمنها مصبحين، أيوة. ثم قال: ولا يستثنون. ما قالوا إن شاء الله، ما قالوا بأمر الله. إيش اللي حصل؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم احترقت. أرسل الله عز وجل عليها الحريق فاحترقت، فأصبحت كالهشيم. حتى لما رأوها حسبوا، ظنوا أنهم ظلوا يعني أخطأوا في الطريق، واضح؟ فإذا إياك. سليمان لما جزم أنه يطوف الليل على 100 امرأة كل واحدة تلد فارسا وما استثنى، فماذا ولدت كل واحدة؟ نصف، صح ولا لا؟ أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان وإن كان لك إرادة ومشيئة، لكن إياك أن تتحدى الله. إياك مثلا أن تقول تجزم بالأمر، اجعل مشيئتك معلقة على مشيئة الله. ما تدري تريد أن تهم بالأمر غدا وتموت قبل أن يكون أي حال أي شيء، تفعل الأسباب وتبذل الأمور ولا يتيسر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا ما تدري. أمور أقدار عند الله عز وجل، ما تدري أنت يا عبد الله. كم من إنسان قال له الطبيب أنت ما تعيش سنة، ومات الطبيب وهذا عايش 10 سنين، ما تدري. أقدار عند الله عز وجل، ما تدري يا عبد الله. لذلك مرتبة المشيئة ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. ثم المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق، أن الله عز وجل خلق كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، خالق الإنسان وعمله. الله عز وجل خلق الإنسان وعمله، فالله عز وجل خلق الإنسان وعمله من خير أو شر، من خير أو شر. خلق الإنسان وعمله من خير أو شر. والإنسان لا يخلق عمله أبدا، ومذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن الشر لا ينسب إلى الله تشريفا وتنزيها، وإلا هو خالق الشر سبحانه وتعالى، كما قال الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال العلماء: تأدب الجن مع الله فلم ينسب الشر إليه، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، أي الشر المحض ليس إليه، والشر الذي خلقته يا الله وإن كان متضمنا للشر، وهذا القضية الثانية في مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه ليس شرا محضا، بل هو في حكمة في بعض، في حكمة ومصالح لبعض الجوانب. فالله لم كما نص على ذلك أهل السنة أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، واضح، إنما ابتلاء من جهة وحكمة من جهة أخرى. خلاص. طيب، فهمت هذه القضية المراتب الأربعة. تنبيه سريع: في وسائل الاتصال، اليوتيوب أو الواتساب والأشياء هذه، في مقطع طفل يقال مسلم ناقش يهودي، اليهودي يقول: الله من خلق الشر؟ الله. إذن الله شرير، تعالى الله عما يقول. فرد عليه الطفل بأن الشر موجود كوجود الظلمة، وأن الشر الذي يوجده الإنسان ليس الله. هذا مذهب القدرية المعتزلة والمعتزلة وأهل البدع، بل نقول: الله خالق كل شيء ولم يخلق شرا محضا، ونتأدب، فلا فإذا أردنا أن ننسب لله الشر إنما ننسبه ببناء الفعل للمجهول تأدبا وتعظيما لله، وإلا الله خالق كل شيء، والإنسان لم يخلق عمله أبدا، واضح. فإذا هذا المقطع إيش؟ باطل. هذا المقطع باطل لهذه الجزئية، انتبهوا لها. طيب، بقي أن نعلم أن القدر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خالفه طائفتان: القدرية، وهم الذين ينفون القدر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لما جاءه رجلان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فقال: ظهر عندنا، فقال يحيى بن يعمر: أول من أظهر القدر معبد الجهني. فذهب إلى ابن عمر فسأله أحدهما وهو يحيى بن يعمر، فقال: عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر شيئا من شأنهم، ويقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف. لا قدر أي أن الله لا يعلم شيئا، وأن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال عبد الله بن عمر: قال: أعلمهم أني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل الطويل. يقابل القدرية الجبرية، والجبرية هم الطائفة التي تقول أن العبد مجبور، أن العبد مجبور على عمله وليس له اختيار. حجتها الشبهات في المشيئة والعلم السابقة التي رددتها، فقالوا: خلاص، الله عالم كل شيء، فالإنسان يمشي بناء على ما كتبه الله، قد رددنا عليهم سابقا، وقد رددنا عليهم سابقا. يبقى معنا في القضاء والقدر أن تعلموا أن العبد بالنسبة للقضاء والقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الصبر، والمرتبة الثانية الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الجزع، وهاتان مرتبتان واجبتان. المرتبة الثالثة الرضا بالمصيبة، الثانية الرضا بالقضاء والقدر لكن بالمصيبة نفسه حزينة وكذا. الثالثة يرضى بالمصيبة يتقبلها. الرابعة يتقبل المصيبة ويشكر الله عليها. وهاتان المرتبتان مستحبتان ليست واجبتان، ليستا واجبتين. واضح؟ طيب. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.